الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الخميس في الجلسة الثانية من يوم الخميس بتاريخ 24 من شهر ربيع الآخر لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 11 من شهر كانون الثاني لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والمرأة ترضع ولدها في العصمة. تفضل دكتور حسن.
والمرأة يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع، وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه
أو إرضاع، أو كلاهما صحيح، إرضاع ورضاع ورضاع،
ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت. والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخولها، وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة. فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات، فإن لم يكونوا فالعصبة.
طيب، هذا جزء جديد، لأن يتكلم عن حكم الرضاع. قال: والمرأة ترضع ولدها، أي يجب على الأم أن ترضع ولدها إذا كانت في العصمة، والمقصود به أنها كانت في عصمة الأب، وهذا يعني يكون في حال عدم وجود الطلاق أو هناك طلاق رجعي. فإذا كانت في طلاق رجعي فإن المرأة ترضع ولدها وجوبا، وهذا دون أجر لجريان العرف بهذا، وهذا لجريان العرف بهذا واضطراده في أنصار المسلمين، أن المرأة في العصمة جرى العرف بأنها ترضع ولدها دون أجرة، إلا إذا كانت من النساء اللواتي يعني لسنا ممن يرضعنا، يعني هذا في العرف الذي يعني استقر. فإذا استقر أن مثلها لا ترضع فعندئذ يكون الإرضاع على الأب، يكون الإرضاع على الأب. أو مثلا لم يقبل الولد إلا هذه الأم، فيجب أن ترضع الأم وبأجرة، يجب أن ترضع وبأجرة. هذا الكلام في الحقوق، ليس في مجال التكامل والعواطف النبيلة، وهذا إذا ظن الناس بالحقوق كان اختلفت الزوجة مع الزوج فأصبح هناك مناكفة، قالت أنا لا أرضع ومثلي لا ترضع. أما في حالة الحالة الطبيعية في الزواج فإن هذا لا يتكلم فيه بين الأزواج، ولا يتكلم فيه يعني بين الأمهات، على العكس ستجد أن الأم هي المبادرة وهي المسارعة. إذا كانت الأم لا ترضع لأن هذا ليس من عادتها، لأن هذا يعني ليس من شأنها، كأن تكون من بعض الذوات والأشراف وما إلى ذلك، فهذه عندئذ لا يجب عليها الإرضاع إلا إذا يعني لم يقبل الولد إلا هي، فعندئذ يتعين على الأب أن يرضع هذا الولد من أمه بأجرة وهي في العصمة. إذن قال: ولا إلا أن يكون مثلها لا يرضع، وللمطلقة إرضاع ولدها على أبيه. المرأة المطلقة ترضع ولدها، ولكن هذه المرأة ترجع على الأب بالأجرة، ترجع على الأب بالأجرة. إذن هذه المرأة يعني لها حق أن ترضع ولدها إذا كانت في الطلاق البائن، ولكنها تعود على الأب بأجرة الرضاع. في طبيعة الحال عندما تكون هذه الحالة في بعض الأحوال يصبح الأولاد هم ساحة المعركة بين الزوجين، وبالتالي المناكفات مطلوبة في هذه الحالة، فيصبح الرجل يريد أن يضغط على الأم بالولد والأم تريد أن تضغط على الأب بالولد، فيعني تريد أن تزعج هذا الزوج ببعض النفقات وبعض التضييق فتصبح تطالب، وهذا نتيجة الخصومة والفرقة، وربما يعني يتعدى الأمر إلى حال الظلم والمضارة بالأولاد، وهذا يعني مع الأسف الشديد يقع عند وقوع الخصومة والكراهية. قال ولها أن تأخذ، اللي هي المطلقة، ضمير يعود على المطلقة، أما التي في العصمة
ليس لها.
قال ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت، إذا شاءت أجرة الرضاع هذا حقها. قال والحضانة، الحضانة أن هذه الحضانة هي حق للأم، واضح؟ والحضانة مأخوذة من الحضن، والحضن هو الجنب، والحضن هو إيه؟ الجنب، وهي شرعا بمعنى الكفالة والتربية والقيام بجميع أمور المحضون ومصالحه وتعهد طعامه وشرابه وصحته ومنامه ويقظته، هذه هي الحضانة، وعلينا أن نفرق بين الحضانة والولاية، فلا تعني الحضانة أنها للمرأة أن ولاية الأب قد تحضر، لأن الأب سيبقى وليا والحضانة تختلف عن الولاية، فالمرأة تهتم بالصبي في طعامه وشرابه ولباسه ومنامه ويقظته وما يحتاج إلى تربية من هذا القبيل. أما دفع أقساط المدرسة، إرسال ولد المدرسة، الاطمئنان إلى أحواله في المدرسة، لو أن هذا الولد أصابه أذى، لو أنه اعتدي على هذا الولد بالضرب أو اعتدى، فإن المسؤولية على الولي وليست على الحاضنة. إذن لابد أن يكون هناك مسار للحضانة لا يتعارض مع مسار الولاية، فالولي هو الأب، وهذا الولي يرعى هذا الولد في شؤون الحقوق مع الغير، في حالة الدماء والقصاص، هذا القصاص ليس يعني أو الدماء أو الصلح أو ما إلى ذلك، فهذا شأن الولاية وهي شأن الأب. إذن هناك الحضانة، ونميز بينها وبين الولاية. حكم الحضانة فرض كفاية، لا بد أن يكفل المحضون وهو الصبي العاجز، سواء كان من أمه، من أقارب أمه، من أقارب أبيه، من المسلمين، في حال أنه مثل بعض الأطفال الذين لا يعلم آباؤهم بسبب الحروب، فهؤلاء لا بد أن يحضنوا من باب فرض الكفاية، وهذا من الفروض الكفائية، والفروض الكفائية لا تظهر في حالة الأفراد إنما تظهر في حالة الجماعة، فهذا فرض كفائي ولا يتعين على الأب أو على الأم، فمن قام به سقط عن الأب أو سقط عن الأم. هناك شروط مشتركة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحضانة، منها العقل، ومنها أن لا يكون مريضا مرضا معديا، أو أن يكون عاجزا عن خدمة المحضون، وأن يكون منزله حرزا بمعنى أن فيه الحماية، وأنه لا يتهدد من قبل ميليشيا أو أمن أو قتل أو ما إلى ذلك، لابد أن يكون بيته آمنا. إذا كانت المحضونة أنثى لابد أن يكون مما يليق بالأنثى، بأن يكون لها يعني شيء يحفظها ويرعاها، وأن يكون مأمونا في دينه، هذا الذي يعني يحضن المحضون، وأن يكون رشيدا، ولا يشترط الإسلام في الحضانة، فالأم الكتابية لها الحق في الحضانة لولدها المسلم، فالإسلام ليس شرطا. هذا ما يتعلق بالإسلام، ويجتهد الفقهاء في حال كون الأم كتابية على أمرين: على أن يبقى الطفل محضونا حضانة تربية طبيعية في حضن أمه وفي الوقت نفسه، أن يكون هذا الصبي محافظا على دينه. فإذا بدأت الأم بتأثير على دين الولد فنحن نلجأ إلى طرق قبل أن ننتزع منه منها هذا الولد. كان مجبرها على أن تسكن في حي من الصالحين بحيث هذا الولد يختلط بالمجتمع ويختلط بالمسجد ويذهب به إلى المسجد فيتعرف على دين الإسلام ولا نحرمه من أمه. يعني لابد أن نسلك مسلك الجمع. ما معنى مسلك الجمع؟ يعني نحن أمام مصلحتين، مصلحة هذا الولد في أن ينشأ نشأة طبيعية في حضن أمه ومصلحة الدين، فلا نلجأ إلى الترجيح مع إمكان الجمع، فسنبقى نسعى إلى الجمع بين المصلحتين. إذا تعذر فمصلحة الدين أعلى، تنتقل الحضانة إلى غيرها. لماذا؟ لأنها أرادت أن تضر بالدين. لكن لا نذهب إلى انتزاع الولد لأقل سبب، بل علينا أن نسلك مسلك الجمع. وهناك أيضا شروط مختصة بالرجل. يعني إذا ثبتت الحضانة للأب فلا بد أن يكون عند الأب امرأة، كان تكون زوجة أو أي من، لأنه لا يجوز أن يوكل الأمر إلى رجل، فالرجال ليس من شأنهم العناية بالأطفال، فهذه ليست محل اهتمامهم، بمعنى أن الأب سيغسل ويطعم وينظف ويبدل الملابس، فهذا ليس من شأنه. يعني واحد عزابي وحاضن طفل عمره 6 أشهر، هذا مضر بالطفل. لذلك يعلق العلماء على أن بعض المدارس التي خلال سنة في 5 سنين مدارس دينية، 6 سنين، 7 سنين، تجد أن هذا الطفل موكول إلى مدرس وموكول إلى يعني مدرسة كلها أولاد، ويفتقر هذا الولد إلى التربية العاطفية. فلذلك ينتقد على مثل هذه المدارس، إنه لابد أن ينشأ الولد نشأة طبيعية، ولا يكون هذا إلا في محضر امرأة، كان تكون أمه، كان تكون جدته، خالته، عمته، لابد أن يكون هناك امرأة تربي هذا الطفل. أنت لا تريد عالما حافظا للقرآن لكنه في عواطفه كلوح من الخشب، أو أنه كالجدار. هذا الدين يعتمد على عواطف إنسانية نبيلة، وعليه إذا أردت أن تربي هذا الطفل في مدرسة دينية وهو عمره 6 سنين، وبعد ذلك يعيش في جملة من عشرات الأولاد وعشرات المدرسين والعصا من هناك والعقوبة من هناك، أنت لا تخرج عالما متكاملا، أنت تخرج شخصية خشبية محطمة من الداخل، حتى لو كان يحفظ القرآن، حتى لو كان يحفظ السنة. ولذلك لما الشرع قال هذا الطفل يجب أن يحضن من المرأة ولا بد أن يحضن من المرأة، نحن لسنا أفهم من الشرع، لابد أن يذهب إلى المدرسة ثم يأوي إلى أمه، إلى جدته، إلى خالته. الشرع ذهب إلى فرع الإناث ولم يذهب إلى العصابات، لأنه يعلم أن فرع الإناث أشفق على الطفل من فرع الذكور، وأنت تشعر بهذه العواطف في جهة قرابة الإناث ومن جهة قرابة الذكور. لذلك الشرع لما أمر أن يكون هناك محضون والحاضنة أنثى، إنما يريد شخصية دينية لها عواطفها، لها جبلتها الطبيعية، لها نشأتها الطبيعية. أنت لست بحاجة إلى مزيد من الكتب المنسوخة، ولست بحاجة إلى مزيد من الأقراص الممغنطة التي تحفظ وتقول ما تحفظ. أنت تحتاج إلى بني آدم، أنت تحتاج إلى إنسان متكامل في عاطفته. إذن عندما نقول أن الحاضنة يجب أن تكون أنثى، وإذا حكمنا بالحضانة للأب يجب أن يكون عنده أنثى، يجب أن يكون عنده أنثى لرعاية هذا الطفل. واضح الكلام؟ طيب، أما الشروط التي تختص بالرجل، كما قلنا إنه يجب أن يكون عنده من يحضن الطفل من زوجة أيا كانت تلك المرأة، كان تكون أمه وما إلى ذلك. أما الشروط الخاصة بالأنثى فهي أن تكون خالية من زوج أجنبي من المحضون. فالمرأة التي تتزوج ويدخل بها تصبح مشغولة ببيت جديد بزوج جديد، وهذا لا ينسجم مع حقوق المحضون التي يتطلع إليها الشارع. وكذلك إذا كان يعني هناك يعني من يعني يتولى أمر المحضون وكانت المحضونة أنثى، فلا بد أن يكون الحاضن محرما لها، أن يكون محرما لها، يعني أن هذه البنت عندما ستكون في حضانة مثلا خالتها، زوج خالتها لا بد أن يكون محرما لها. طب إذا كان غير محرم ونضع ابنة ليست محرمة والبنت عمرها 14 عاما، قد تبلغ 15 عاما، إذن معنى ذلك إنه إحنا نريد أن نأمن على عرض المسلمين. فحتى لو كان مأمونا، يعني كان يكون رجل دين، كان يكون رجلا صالحا، هذا لا ينفعنا. حتى لو كان دينا صالحا، حتى لو كان مأمونا، حتى لو كان موثوقا في الدين، هذه أمور لا تحتمل المغامرة، لا تحتمل الخطأ. الخطأ فيها قاتل ومدمر. لذلك إذا كانت الحاضنة امرأة وحكم لهذه الامرأة بالحضانة كأن تكون خالة، فيجب أن يكون زوج هذه الخالة محرما لهذا المحضون إذا كانت المحضونة أنثى.
وكان عمرها أقل من سنتين ترضع.
الكلام لاحظ إنه إحنا أنت حكمت بالحضانة انتهى، لكن الحضانة ما تقول حضانة لمدة سنتين.
نقصد إن إذا كان الصغيرة مثلا أقل من سنتين عمر. إذا أقل من سنتين.
إيه أنا ترضعها خلاص يبقى.
اللي يكفلوا نفس البرنامج.
لا لا لاحظ.
مثلا بدي تعمل حيلة مثلا.
ليس حيلة مجنونية.
وحدة صغيرة عمرها شهرين أو أربعة.
خالتها ترضع.
وخالتها
ترضع. خلاص أصبح محرما، لا إشكال عندنا في هذا. إذن هو على الشرط الذي قد ذكرناه أنه أصبح محرما. ثم قال والحضانة كما قلنا للأم كما ذكرنا، وهذه الأم سواء كانت كتابية رشيدة أم سفيها، يعني حتى لو كانت سفيها فإن من حقها كأم أن تحضن الولد. يعني إيه سفيها؟ يعني إذا كانت سفيها بمعنى المرأة ليست كما نقول مثلا متبصرة في أمور الحياة، لكن إذا كانت سفيهة بحيث تبذر مال الطفل عندئذ لا يجوز. إذن السفة المضر بمصالح الطفل ليس جائزا. إذن نقول إذا كانت سفيهة، لكن السفه ليس بمعنى الفساد المالي، ليس بمعنى فساد الدين المؤثر. يعني نقول إذا كانت سفيهة بمعنى ليست ذلك الرشد، يعني ممكن تكون مميزة لكنها لم تبلغ بعد، تمام؟ قد تكون الحاضنة أخت المحضون لكنها ليست بالغة، قد تكون مميزة لكنها تستطيع أن تدبر أمره، فهذا جائز حتى ولو كانت سفيهة، أي لم تبلغ اللي هو سن البلوغ، فطالما أنها قادرة على تدبير الأمر ولكنها ليست بالغة، كأن تكون سفيهة ولكنها مميزة، فعندئذ يحق لها أن تحضن هذا المحضون. ليس هذا الترتيب على الوجوب، وسنتكلم في موضوع الترتيب عندما نصل إليه. إذن وقت الحضانة في الذكر إلى البلوغ، وفي الأنثى حتى يدخل بها الزوج، وفي الأنثى حتى يدخل بها الزوج. لذلك قال ونكاح الأنثى والدخول. طيب حتى لو دعا الزوج إلى الدخول
ولم يقع دخول وكانت مطيقة، ولو لم يقع الدخول لا نعتبره هنا انتهاء للحضانة، لابد أن يكون هناك دخول. واضح؟ قال ونكاح الأنثى ويعني إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخولها، وذلك بعد الأم. لاحظ أنه الأولى بالحضانة هو الأم، إن ماتت أو نكحت. إذن تبقى الحضانة للأم إلى الموت، أو إذا نكحت، وهنا نقول نكحت أجنبيا، نكحت إيه؟ أجنبيا للجدة، اللي هي الجدة من؟ أم الأم. لاحظوا أننا في فرع الإناث، في فرع الإناث. إذن إلى أم الأم، ثم جدة الأم وإن علت، يعني إذن الأم وجدة الأم وإن علت. وستجد أن دائما الولد يعني يميل في ذهنه إلى جدته لأمه، وهذه هي شفقته، وهذه شفقة، وهذه يعني من تكامل الخلق الإلهي، وهذا الذي أودعه الله في نفوس الخلق فيما يتعلق باستقبال هذا الإنسان الذي هو المخلوق المكرم. قال ثم للخالة، قد تكون هناك خالة شقيقة وخالة لأم، لا، الخالة الشقيقة تقدم، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب. لاحظ أخرنا ليه الأبوة هنا، قلنا الخالة الشقيقة ثم لأم ثم لأب. قال فإن لم يكن من ذوي الأرحام أحد رحم. إذن الآن إحنا بدنا نقول في موضوع ترتيب اللي هو ترتيب الحضانة. أولا نقول إن الذي يحضن المحضون هو الأم. لاحظ وهذا الترتيب، الأم ثم بعد ذلك أم الأم، ثم الجدة اللي هي الجدة لأم، ثم الخالة، ثم خالة الخالة. لاحظ كلها فرع الإناث، خالة الخالة اللي هي خالة أمه، أيوة، إذن هي أخت الجدة، إذن هي أخت الجدة، ثم العمة، تمام، ثم العمة من جهة الأم طبعا، ثم جدته لأبيه، ثم أم أبيه، ثم أبوه. يعني ذهبنا
عمة الأم،
عمة كله، عمة الأم كله فروع الإناث. يعني لاحظ ثم بعد ذلك، بعدما ذهب كل هذا المذهب في الإناث رجع إلى الأب، وهذا يكون عند التشاح. يعني أنا أريد أن أحضن، أنا أريد أن أحضن، ارجعوا للترتيب. طيب ما وجدنا إلا واحد هو الوحيد اللي قال أنا أحضنه، خذه. ما راح نقول لا، أين أمه، أين خالته، أين خالة الخالة، أين العمة، لا لا لا، جاءنا واحد وقال أنا أحضن هذا الولد، بسم الله توكل على الله، خلاص فرض كفاية، وقد وقع فرض الكفاية. لكن هذا الترتيب متى يكون؟ عندما يتشاح الحاضنون، وهذا يقول أنا وذاك يقول أنا، فإذا تشاحوا، وغالبا خالة الخالة عندها ما يكفيها، والعمة عندها ما يكفيها، والجدة ما عندها ما يكفيها، فتجد أن الآن اللي هو الصراع الحضانة هو بين الأم والأب لتصفية الحسابات بينهما، فإن كانا من الأتقياء فهما يتنافسان في خير وهو الرعاية والعناية، وعلى الرجل أن يكون صالحا مصلحا فيترك هذا الولد لأمه ولا يشوش على هذا الولد، وأن يعيش هذا الولد تربية صالحة، وأن يعيش حياة مطمئنة. إذن قال فإن لم يكن من ذوي الأرحام رحم الأم، من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات. إذن لجانا إيه؟ الأخوات، أخوات الإيه؟ أيوة، أخوات الأب. وتقدم الشقيقة والعمات الشقيقات، فإن لم يكونوا فالعصبة. صرنا ندخل في العم وأبناء الأعمام.
وين الجدة هي أم الأب؟
قبل الأب الجدة، يعني أقصد يعني ما بيصل إلى الأب بعدما انتهى من ذوي الأرحام، من يأتي؟ يأتي إلى أم الأب، واضح؟
نعم.
إلى أم الأب، لاحظ
أم الأب هي تأتي، نعم
الآن،
لكن هنا ما ذكرها، ما بعرف.
لا لاحظ الآن هذا الولد انتهينا من الأرحام، الآن لما إحنا رجعنا على الجدات، الآن جئنا على موضوع انتهينا من الجدات لأم وانتهينا سنعود إلى من؟
إلى الأب،
إلى قبل الأب. الأولوية لأم الأب، الأولوية لأم الأب، ثم بعد ذلك يرجع إلى الأب ويرجع إلى الأخوات من جهة الأب. فدائما تؤخر جهة الذكورة في الحضانة وتقدم جهة الأنوثة. قال والعمات فإن لم يكونوا، الأصل فإن لم يكن، لأنه يتكلم عن النساء، فقال فإن لم يكونوا، والأصل أن يقول فإن لم يكن. فالآن هذا له وجه، وهو أنه يتكلم عن الأشخاص، عن الأشخاص، أي فإن لم يكن أحد، أي فإن لم يكن شخص، فعلى تأويل التذكير، فعلى تأويل التذكير، أي كأنه يتأول فيقول فإن لم يكن أحد ممن ذكرنا موجودا أو كان له لكنه سقط لمانع. فالعصبة، العصبة اللي هم الذين يحتضنون من جهة العصبة اللي هو كما ذكرنا. قال ولا يلزم الرجل النفقة، الآن بدأ يتكلم عن النفقة بسبب الزوجية والنفقة بسبب الأقارب أو القرابة. اتفضل دكتور حسن.
ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة، وعلى أبويه الفقيرين، وعلى صغار ولديه الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم، وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن، ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب، وإن اتسع فعليه إخدام زوجته، وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا، واختلف في كفن الزوجة، فقال ابن القاسم في مالها، وقال عبد الملك في مال الزوج، وقال سحنون إن كانت ملية ففي مالها، وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج.
إذن هذا يعني فيما يتعلق بالتشاحي الحقوق، فيما يتعلق بالتشاحي في الحقوق، وهو أن يشح الرجل، عندئذ يصبح الموقف هنا موقفا فيما يتعلق بالحقوق وليس فيما يتعلق بالكرم والمسامحة. قال ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته، يعني النفقة التي هي تكون مع العسر واليسر للزوجة بصرف النظر عن غناها وفقرها، فهذه المرأة يجب لها النفقة مهما كانت غنية أو فقيرة، مهما كانت غنية أو فقيرة، وتكون هذه النفقة من قوت وإدام وكسوة ومسكن، وهي طبعا بشروط أن يكون الزوج بالغا والزوجة مطيقة للوطء وممكنة من الدخول، وأن لا يكون أحدهما مشرفا على الموت، ويقدر لهذا الأمر من النفقات بحسب حال الزوج وحال الزوجة، يعني النفقة ليست باعتبار حال الزوج فقط بل باعتبار حالهما. فإن كانت من بيئة غنية وهو من بيئة متوسطة فيرفع، ولذلك قلنا هذا سابقا أن النفقة تتفاوت باعتبار الحال بالزوج والزوجة، لكن هذا سيبقى سقفه هو وسع الزوج. يعني لو كان يحق لها نفقة 500 دينار بناء على حالها، لكن وسع الزوج 300 دينار نصل إلى السقف، انتهينا، لكن لا نطلق عليه بحالها،
التطليق يكون باعتبار تعسر الحياة الزوجية اللي هو الطعام والشراب والنفقة التي يستمر معها الحال وليس باعتبار حالها. إذن السقف الأعلى اللي هو وسع الزوج. إذن فإذا كانت نفقتها بحسب حالها فوق وسع الزوج نقف عند وسع الزوج ولا نتجاوز بعد ذلك. أما إذا كان ثريا جدا فنقف عند حالها. واضح؟ طيب. وعلى أبويه الفقيرين، إذن ينفق الرجل على أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين. والآن هذان الأبوان لا تجب نفقتهما على الأب إلا على الابن إلا إذا كان الأبوان فقيرين. فإذا كانا موسرين فلا حق لهما في النفقة. إذن الذي تجب له النفقة مع وسعه هو الزوجة فقط، البقية جميعا شرط الإنفاق الفقر، شرط الإنفاق عليه هو إيه؟ الفقر. قال وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم. إذن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم، فإن كان لهم مال فنفقتهم من أموالهم، فنفقتهم من أموالهم بالمعروف. قال إنه النفقة، قال على الذكور حتى يحتلموا إلى عند البلوغ ولا زمانة بهم، يعني لا يوجد عنده إعاقة تمنعه من الكسب. إذن النفقة للولد إلى عند البلوغ، فإن كان بلغ وعنده إعاقة كالجنون أو مقعد لا يقدر على الكسب فتستمر النفقة على الأب إذا كانت الإعاقة متصلة بعدم بلوغه، ليس إذا بلغ ثم أصبح كاسبا ثم حصلت الإعاقة فعندئذ لا تلزم. إذن إذا بلغ معاقا إعاقة تمنعه من الكسب فتستمر نفقته. بالنسبة للأولاد حتى يحتلموا ولا زمانة بهم، وعلى الإناث حتى ينكحن، وهذا كله بشرط الفقر. فإن كانت البنت تعمل وعندها مال فلا نفقة لها. إذا كانت البنت عندها مال من تركة من أمها مثلا فالنفقة من مالها. إذا عاد فافتقر فلا تجب على الأبي، لا تجب على الأبي إذا عاد فافتقر، خلاص إذا استقل انتهى. نعم. وإذا ويدخل بهن الأزواج، هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للأزواج. الآن إحنا إذا نظرنا إلى واقع الحال أن الولد يبلغ في مثلا في المرحلة الإعدادية، فإذا أردت أن تكله إلى نفسه فهو غير قادر على أن يدرس، هو المهم أن ينجح في الدراسة، ولذلك هذا الولد غير قادر على الكسب، لم يمتهن مهنة، لم يتعلم مهنة بسبب ظروف التعليم المعاصرة. يعني الولد في ظروف التعليم المعاصرة يبلغ غير قادر على الكسب. يعني ماذا يكسب؟ أطلقه في سوق العمل لا توجد معه مهنة، لا توجد معه صنعة، لا يوجد معه أي مهارة يعيش منها، مع أن نظام الحياة المعاصرة تخرج الولد في يعني السنة 18 لبلوغ القانوني وهو ما زال لم تعركه الحياة، ما زال متكنا. أصبحت لدينا مسألة ثقافة، حتى لو دخل الجامعة عليك أن تبقى يعني تتابع هذا الولد حتى لا يرسب في دراسته وتبقى متابعا له. إذن هو عمليا وفي الجامعة ما زال عاجزا عن الكسب، إذا هو بعد التخرج ما زال عاجزا عن الكسب. فالآن عليك أن تأخذ بعين الاعتبار نمط التعليم الحديث الموجود أن الولد يبقى يبلغ عاجزا عن الكسب، وطريقة الحياة التي يعيشها لا تمكنه أصلا من الكسب، ولو ترك إلى نفسه لهلك. إذن علينا أن نبين الواقع أن الحال الذي نعيشه اليوم مختلف. إذا كنت ترى بيئات البادية تجد أن الولد وعمره 12 سنة، ستجد أن هذا الولد كاسب ويعول أسرة. بينما إذا جئت إلى بيئة المدينة خصوصا مع الواقع الذي نعيشه اليوم، الولد في المدينة غير قادر على هذا الكسب لأنه لا يدخل معترك الحياة أصلا. لا يدخل معترك الحياة إلا بعد التخرج في الجامعة ويبدأ يبحث عن عمل من أجل شهادته. لذلك نعتبر عندنا في الأردن أن الدراسة الجامعية تعتبر من النفقة الواجبة على الأب. الدراسة الجامعية الأولى تعتبر من النفقة الواجبة على الأب للولد والبنت، بشرط أن يكون الولد يدرس وينجح، بشرط أن يكون الولد يدرس وينجح. إذن عندما نريد أن نتعامل مع هذا الواقع علينا أن ننتبه إلى هذا الحال، وهو أن الأب هو الذي وضع الولد والمجتمع وضع الأب في هذا الحال، أن الولد لا يتعلم أي شيء يتمعش به ويعيش به إلى أن يتخرج في الجامعة. إذن وهكذا بالنسبة للبنات، قال ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب، يعني فقط دائرة النفقة الزوجين والأب ولا الأولاد المباشرين. يعني الأب تجب نفقة أولاده عليه يرحمكم الله، الأب تجب نفقته على أولاده فقط، أما الجد فلا تجب نفقته على أولاد الإبن أبدا. يعني المالكية يقولون كل يعتمد على نفسه، نحن لم نفتح جمعية خيرية وكل يتكل على غيره، فلذلك اعتمدوا على أنفسكم. هذا الجد له أولاد، إذا خذ من أولادك أنت أيها الإبن، هذا خذ من أبيك، لا تجب على جدك، وهكذا. وهم في هذا الباب جعلوا النفقة في عمود النسب القريب جدا، على خلاف المذاهب الأخرى، وللحاكم أن يختار من هذه المذاهب ما يراه صالحا في التقنين والمعالجة. فكلها دين من الله، كلها دين من الله سبحانه وتعالى. حتى إذا طلقت البنت بعد الزواج فلا تعود نفقتها على أبيها إذا كانت بالغة، أما إذا كانت غير بالغة فإنها تعود نفقتها على أبيها. ثم يقول هنا من الأقارب، قال وإن اتسع فعليه، أي إن أيسر الزوج فعليه إخدام زوجته التي عادتها أن تخدم، الخدمة الباطنة. يعني إن كانت من الأشراف والنساء اللواتي يخدمن فعليهن، فعليه أن يقدم لها خادما وأن يقدم لها خادمة تخدمها. أما الخادم الذي لا يؤتمن على الأعراض فلا يجب عليه، وحيث قامت التهمة فله أن يرفض الخادم، وهذا حق له. وأيضا المرأة المسلمة لا تقبل بذلك. إذن فعليه إخدام زوجته إذا حكمت بذلك العادة. إذن الخدمة الباطنة في عرفنا نحن اليوم هي على الزوجة، أن المرأة عليها الخدمة الباطنة، هذا هو عرفنا. لذلك لا يحق لأحد أن يقول والله المرأة لا يجب عليها الإخدام. لماذا؟ ونأتي ببعض النصوص مثلا من هنا وهناك، نقول إن الخدمة لا تجب على المرأة، لأننا نقول إن العرف هنا محكم في هذه المسألة. وهناك من يقول يعني من باب الإيه، يعني الدعوة واللي هي الأفكار اللي يعني تجذب الانتباه، فيبدأ ويقول إن المرأة لا يجب عليها أن تخدم، إن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها الخدمة الباطنة. نحن نجري في هذا مجرى العرف. مثلا جرى عرفنا بأن المرأة هي التي تتسوق للمنزل، حاجيات المنزل، هذا الذي جرى به عرفنا وعليه تتسوق للمنزل، اللي هو خدمة ظاهرة، يعني التسوق والذهاب في حاجات المنزل. جرى العرف أنه إحنا لا نشتري مثلا مونة الأسبوع، المرأة هي التي أعرف ببيتها وهي أعرف بما تشتري. نحن في هذا الموضوع لسنا أكثر من محفظة متنقلة، نحن في هذا المجال عبارة عن محفظة متنقلة، ادفع هنا فقط لكل عرفه، فسيروا بعرفكم. لذلك العرف هنا مقدر ومحكم. وكذلك ممكن أن نتكلم أيضا في موضوع التطبيب والعلاج، في موضوع التطبيب والعلاج. فلذلك من ذهب وقال إن عقد الزواج من هؤلاء الدعاة الجدد ليس عقد إجارة على خدمة، نقول له أيضا هو ليس تأمينا صحيا حتى تفرض على المرأة أو على الزوج أن يعالج امرأته، واحدة بتلك، هذه بتلك. فإما
أن تقول هو في خدمة ومقابل في تأمين صحي. ما في خدمة ما في تأمين صحي. واضح؟ نحن أمام قوى ردع متكافئة، ولكن حقيقة الأسرة المسلمة لا تبنى على هذه المشاحة، والحمد لله المرأة مبادرة ولا يعني تتأخر في واجبها، والرجل يعني محفظته موجودة دائما، والحمد لله رب العالمين. إذن وأصلا المرأة هي تريد أن تتسوق، هي تظنه حق وليس واجبا، لكننا ساكتون، لكن هي عبارة عن يعني حاجة للذهاب والتسوق والأعرف بما هو حاجة. أنتم لا عليكم، المرأة مستعدة للخدمة الباطنة، مستعدة للخدمة الظاهرة، ولكن يعني هاتوا محفظاتكم وبطاقاتكم وبطاقة الصراف الآلي وهن مستعدات. المهم، قال هذا في موضوع إخدام الزوجة، قال وعليه أن ينفق على عبيده، لأنه من أسباب الإنفاق الملك، نعم، وأن يكفنهم لأنهم وجبت نفقتهم عليه إذا ماتوا واختلف في كفن الزوجة. فقال ابن القاسم في مالها، وهذا المعتمد، أن كفنها في مالها. وقال عبد الملك في مال الزوج، وهو عبد الملك بن حبيب في قول، وهذا في الواضح لأنه من مكملات الزوجية كالتغسيل والميراث. وقال سحنون وهي في العتبية، وأيضا تنطق سحنون إن كانت مالية ففي مالها، وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج. أما كفن الوالدين والأبناء فهو تابع للنفقة عليه كالرقيق. إذن النفقة هنا واجبة بما ذكرنا، التكفين ومؤنة الموت كالتكفين والتغسيل والدفن فهي باعتبار النفقة. واضح؟ طيب، إذا كان الأب وجبت نفقته على أولاده فمؤنة تكفينه من أولاده، أو وجبت نفقة الأبناء على آبائهم فمؤنة التكفين من الأبناء، هذا وجوب نفقة بسبب الفقر. أما الزوجة فقد اختلف فيها، فقالوا وهو المعتمد أن تكفينها من مالها. ماذا لو، وطبعا بطبيعة الحال هذا نتكلم فيه من باب التفصيل العلمي والتعليل لانقطاع الزوجية بين الزوج وزوجته، قالوا بأن كفنها من مالها. على كل حال، بالنسبة لهذه النفقة في حالة الوفاة يعني وهذه الحياة الطويلة، ستجد أن هذا الرجل أصيب بهذه الفاجعة وبهذه الوفاة، ولن يدخر جهدا ووقتا في أن يكفن وأن يغسل ويعني أن يحسن ويتصدق عن زوجته، أن يحسن ويتصدق عن زوجته وأن يبني لها مسجدا، وأن يعني يتصدق لحسن العشرة والصلة، والحمد لله هذا هو الغالب. أما ما يقال في بعض الأحوال يعني فهذا يكون نتيجة خصومات بين المسلمين وفساد وقع في ذات البين. إذن إذا ضاقت النفقة، بمعنى أن عندي نفقة وتزاحمت الحقوق بين من تجب لهم النفقة، فأولى إنسان بالنفقة هو صاحب المال، نفقته على نفسه، ثم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأبناء، ويقدم الأبناء، يقدم نفقة البنت على نفقة الولد في حال التزاحم، ويقدم نفقة الصغير على الكبير، وإذا زحمت النفقة يقدم أمه على أبيه، على أبيه، وإن احتاج أبوه إلى تزويج فيزوجه إن اتسع الأمر، وهذا يعتبر من النفقة. واضح؟ لذلك وهذا بناء على أن النكاح قوت. واضح؟ بناء على أن النكاح إيه؟ هل النكاح قوت أو تفكه؟ إعفاف والد عليه يفقه، إعفاف والد عليه يفقه هذا فيما يتعلق في موضوع نفقة الإنسان. أما نفقة الدواب فعليه أن يعلف دابته، وعليه أن يعني يتركها في المرعى إن لم يعلفها، أن يقدم لها ما يقيتها، فإن عذبها بالجوع فينذر، فإن لم يقبل بيعت عليه حتى لا يعذب الحيوان. أما المزارع والبساتين والأموال المملوكة فيجب الإنفاق عليها بما يصلحها، لأن ترك الإنفاق عليها يفسدها، وإضاعة المال حرام، وهو إثم إن لم ينفق على إصلاح مزارعه، وما هو من شأنه أن يفسد إذا ترك الإنفاق عليه، فلا بد من إصلاح شأنه، ولا بد من هذه العمارة وأن ينفق. وهذه النفقة على الدابة والمزارع تكون بسبب الملك. إذن صارت عندنا النفقة إما بسبب الزوجية، وإما بسبب القرابة، وإما بسبب الملك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفي المرة المقبلة إن شاء الله تعالى نبدأ في باب البيوع، ونكون قد انتهينا من مسافة طويلة مع هذا الكتاب العظيم القيم الذي نفعنا الله تعالى به كل نفع. ونحرص على الدعاء إلى ابن أبي زيد وإلى شراح ابن أبي زيد والمحشي على الكفاية وهو العدوي لما قدموه لنا من علم نافع. وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم ما سنبدأ به من باب البيوع. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.